كتاب الله
كتاب الله كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله للأرواح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد إليكم الله عز وجل حمدا كثيرا على إتمام مناسك الحج، وعلى بدء عودة الحجيج إلى أوطانهم، وعلى سلامة الحجيج، والحمد لله رب العالمين. أحمد الله أنه أتم لهم مناسكهم بخير، وأسأل الله أن يتم لهم عودتهم إلى الأوطان بخير يا رب العالمين. وفي أذني هذا الأثر العظيم الذي يجعل الإنسان في كل سنة يتذكره، الذي يقول: حجوا قبل ألا تحجوا. حجوا قبل ألا تحجوا، معناها أنه سيأتي وقت لن يتمكن أحد من أن يحج. لذلك فإنني أعظ نفسي وأعظ إخواني أن ينووا في العام القادم إن شاء الله، إما فرضا وإما نفلا، يعني هؤلاء وهؤلاء، أن يذهبوا إلى الحج. والحج في الحقيقة معلم عظيم جدا رائع. الحج أصلا في دين الله هو القصد، وهو التوجه، هو استقبال قبلة الله، استقبال المسجد الحرام. الحج هو القصد، القصد. ومن أروع ما يكون أن نعلم قلوبنا كيف يكون الله عز وجل هو قبلتها، أن تتوجه إلى الله. كيف نعلم القلوب أن تتوجه إلى الله رب العالمين، وأن تتجه إبرة البصلة كما يقولون إلى هذا التوجه؟ من أعظم ما يكون أن يشعر والحج في الحقيقة يعني عمل عظيم في ترتيب هذا الأثر. لذلك فإننا يعني حقيقة، منظر الحجيج يا إخواني في منى مثلا، في ليالي أو في أيام التشريق، يعني في الليالي التي صباحها أيام التشريق، منظر الحجيج بالملايين وهم تسيل بهم الأودية ويبيتون في الطرقات وبالخيام بهذه الأعداد الضخمة، وليس في منى مسجد حرام، وليس هناك صلاة بمئة ألف صلاة، وليس هناك، إنما هو قصد الله. هم جلسوا هنا لأن الله عز وجل قال لهم باتوا هنا، باتوا هنا. للادي المبيت واجب من الواجبات. فترى أغنياء الناس، ترى عظماء الناس، ترى أهل الرتب العالية، ترى أهل الطبقات الكبيرة، تراهم يعني في. ولذلك يعني الحقيقة يعني أقول لإخواني: لا تيسروا على الناس أن يتركوا المبيت. أنا لست ضد التيسير، التيسير هو مادة هذا الدين، إنما لا أقول لهم: لا تجعلوا التيسير يصل لدرجة أن عدم الانتباه، أنه لا يأبه ولا يكترث، أنه لا يهتم، إن المسألة تصير رخيصة عنده. فإن مبيت الناس لربهم في ليالي من هذه يراها الإنسان فيقول: ما أعظم الله عز وجل، وقد جلس كل هؤلاء برتبهم على الأرض وتحت أديم السماء ما عدا قماشة خيمة ليجلسوا فقط، لأن الله قال لهم: اجلسوا هنا واذكروا الله هنا، لا تذهبوا إلى مكة، لا تذهبوا إلى المسجد الحرام، لا تذهبوا إلى المسجد النبوي، ليس الآن وقت لغير هذا. حتى صلاة الظهر صلوها ركعتين، والعصر تخفيض ركعتين، والعشاء تخفيض ركعتين، كل هذا، ولكن انكثوا هنا. فهم يبقون ويرون المبيت واجبا. ما أعظم الله عز وجل، وقد يعني تعبد هؤلاء العبيد فجلسوا له، وكل واحد منهم أقل واحد منهم منفق عشرات الآلاف من الجنيهات عشان يروح يبات في الطريق تعظيما لله وتعظيما لشائرته وشأنه، أمر يخلع القلوب خلعا. وأنا تساءلت كثيرا وأنا أرى هذه المشاهد، يعني هؤلاء الناس هذه الأمة ما الذي ينقصها لتحقق النصر المبين، لتحقق النصر الحاسم؟ ما الذي ينقصها؟ لماذا لا تحقق؟ لماذا لم تصل؟ برغم أنهم يفعلون كل هذا، ترى الإنسان منهم يسير على الأرض، والله يسير يعني برجليه، لكن منحني ظهره، رجل عجوز منحني لدرجة أنه يكاد يلمس بيديه الأرض ويمشي على أربع، لكنه يأتي من آخر البلاد وينفق عشرات الآلاف ليقول لبيك يا الله. ما الذي ينقصهم وقد أعطوا لله عز وجل كل هذا؟ الواحد ساعات ينظر إلى الأمة دي ويقول طب إيه اللي ما بيخليناش ننتصر؟ وهذا السؤال له إجابة في الحقيقة، له إجابة أنا دائما أقولها، هما نقطتين وملهمش ثالث، لهم أشياء كثيرة لكن هما نقطتين. النقطة الأولى أن هذه الأمة لا تدرك الطريق على حقيقته، فمش عارفين الطريق، هم نفسهم يوصلوا ربنا، يريدون الوصول إلى رضوان الله، لكن هم عارفين يعملوا إيه ثم إيه ثم إيه، عارفين بالضبط مش عارفين. فهو شايف إنه التحقيق رضوان الله إنه يتوضى يصلي يروح يعتمر ويحج ويصوم، لا. وهذه كارثة. ولذلك رقم واحد أن يفهم الإنسان دين الله كما يريده الله، مش زي ما استقرت أوهام ميراث جيل بعد جيل، لا، يفهم ربنا كيف يرضى، بما يرضى عن العباد. لذلك لو حبيتوا تشوفوا المشاهد اللي تدل على منتهى البذل لله رب العالمين في الحج، وتشوفوا تخلف المسلمين وانهزامهم، قولوا انه رقم واحد لازم يفهموا، ورقم اثنين، ما هو واحد واثنين ما فيش ثلاثة، رقم اثنين اللي هو تحمل المخاطر، تحمل المكاره. ساعات الواحد معاه 100,000 جنيه يصرفهم في سبيل الله، يروح يحج ويعتمر، إنما علشان تقوله إن هيحصل معاك كذا أو ولادك، أو يخشى المخاطر. لذلك التضحية والهدي من ضمن شعائر الحج وواجباته، واجبات الإحرام وواجبات الحج أيضا. هذا الكلام من أخطر ما يكون، ولكن الناس مش فاهمة انه ده معناه انه يقدر. ولذلك اللي بنشوفهم هناك دول كلهم ربنا يتقبل يا رب العالمين لو اضفت اليه انه مستعد ان يتحمل في سبيل الحق وفي سبيل الصواب اي مخاطرة تأتي ويضحي مهما كانت الظروف. تتحل مشكلة الأمة الإسلامية بهاتين النقطتين، لو فهموا وتحملوا المخاطر. لذلك رحم الله حكيم القرآن لقمان عليه السلام إذ قال لابنه وهو يعظه، بيوعظ ابنه فلذة كبد، يقول له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وتحمل المخاطر واصبر على ما أصابك، ما يهمكش يا ولد، ما يهمكش، خليك راجل مهما يحدث. فنشأت أجيال تعرف أن الخطر. عبد الله بن رواحة يقف ويقول أنتوا خايفين، عايزين ترجعوا خايفين ليه؟ ده الذي تخافون منه هو الذي ترجونه. شوف سبحان الله، الفكر الإسلامي يحول ما تخشى منه اللي هو بأس العدو إلى أنه الذي تريده وتبيت في الفراش تريده وترنو إليه. لذلك يعني يتحول. وهذه هي الحقيقة يا إخواني، لو وضع هذان البندان أن فهم المسلمون دينهم وطريقهم إلى الله وإلى رضوان الله، وأن أصبحوا يتحملون فعلا ومستعدين لملاقات التضحية، تحل مشكلة الأمة الإسلامية. فاللهم أرشد أمتنا يا رب، يا رب وعرفها طريقها يا رب، وأنقذها ودلها على خطواتها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، حقيقة أن أنا كنت أحب أن أتناول بعض ما ورد بسرعة في الـ يعني الرسائل الخاصة بالحج، وكنت أتصور أنه أستطيع في دقيقة أو في دقيقتين، لكن الحقيقة أنه مش هنقدر ناخد الوقت لأنه اليوم مع الأسف لظروف في برنامج في جدول خريطة البرامج، يعني هنضطر لضغط الوقت شوية. ومعنا اليوم الحقيقة أستاذ جليل، يعني وأسأل الله عز وجل ألا أكون مبالغا، إنما هو صاحب علم سيال فياض في بابه وفي فنه، ولذلك أريد أن يعني أن نأخذ منه بقدر ما نستطيع، ولن تكون ولن يكون اللقاء حلقة مفردة أو لقاء واحدا، وإنما نفتح فيه قضية كبيرة جدا. واسمحوا لي قبل أن أقدم فضيلة أستاذنا الجليل إلى حضراتكم أني أقدم لكم أولا الموضوع لأصله بالموضوعات التي تناولناها في الأربع لقاءات الماضية. وهذا اللقاء أصبح الآن نحن نحاول أن نقدم أن نري الأمة الإسلامية العلماء المتخصصين تخصصا دقيقا في هذه الفنون. احنا تكلمنا عن الاجتهاد في الفقه الاسلامي، وتكلمنا عن استنباط الاحكام الحكم الشرعي من ادلته، سواء الآية او الحديث او غير الآية والحديث من الامور اللي تفرعت عن الآية والحديث كالاجماع كالقياس وهكذا. انما وقف الناس متصورين، بل مش متصورين، دي قضية كبيرة في تاريخ العلم الاسلامي، في تاريخ العلوم الاسلامية، إن في شيء اسمه أهل الحديث، هؤلاء الذين يتمسكون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هناك ناس اسمهم أهل الرأي. وعلى فكرة أنا واخد بالي من الرسائل التي جاءتني بشأن خطورة هذا الكلام. الكلام اللي احنا قلناه في الحلقات الثلاثة أو الأربعة الماضية هي الكلام المجمع عليه بين المذاهب، يعني هذا ما يراه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومستقر، فما تخافوش، يعني ليس شيئا جديدا. لكن الجديد أن الناس تسمعه ربما بهذه الصورة لأول مرة، الله أعلم، مش متأكد، لكن أظن يعني ربما، فبيقولوا يا هل الإسلام يسمح للعقل وهو يدرس النص أن إنما هذا الذي نقوله وما قاله الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام حتى الفقهاء الذين جاءوا بعد ذلك من مقلدي المذاهب كالإمام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، حتى الذين جاءوا قبلهم بقرون، يعني مسألة مستقرة. فتقال والله الله، هو احنا دلوقتي امام مدرسة اهل الحديث المتمسكة بالحديث ومدرسة اهل الرأي اللي هي يعني زاهدة في اهمية الحديث او مش مهتمة بالحديث او مش مدياله للدرجة دي، ويعني يوم دول يبقوا بيتمسكوا بالنص ودول كده اصل الحقيقة ان المقاييس الحديثة ساعات تحكم افهام الناس، متصورينها بالفهلوة بالقعدة كده البلدي اللي كان يقولك لا ما هو كذا، ولا يفهمون ان كلا الفريقين انما هو ملتزم بالحديث فعلا وملتزم بالآية فعلا، ولا يستنبط الاحكام الا من هذه المصادر فعلا، ولكن قواعد الاستدلال وقواعد الاستنباط وقواعد الاخذ. لذلك ضيفنا الليلة الحقيقة هو الذي يعني قال لي، وقد وله بحث عظيم في هذا، قال لي اننا لو تعرضنا لمساحة الاتفاق بين فقهاء الحديث وفقهاء الرأي لربما ما شاء الله ذهل الناس، انه الله الى هذه الدرجة هناك استقرار على هذه المقاييس، وليس هناك ما يلصق بالأئمة ولا ما يرمون به او ما الى ذلك. ثم ولذلك سنتعرض لمساحة الاتفاق ولمساحة الاختلاف، لنرى انهما في الحقيقة من مفاخر، والله يا اخواني من مفاخر علوم الاسلام، علوم الحديث وعلوم الاسلام بما فيها العلوم الفقهية واصول الفقه والاجتهاد وما الى ذلك، انه نظر الى هذا الاستنباط، الاخذ الاستدلال لاستعصار الاحكام من الادلة، يعني سترون أنها مفخرة من مفاخر التاريخ الإسلامي. الحقيقة أنني اليوم يعني أحمد الله عز وجل أن هيأ لي أن أجالس فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، الرجل دقيق التخصص في فنه وفي بابه، وقد سمعت عنه من تلامذته ما يسر الخاطر الحقيقة، وهو أستاذ العلوم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. وأنا يا دكتور عبد الرحمن أعتقد أن الإعلام ظلم حضرتك شوية، لأنه إذ قدمك وإن كان لم يفي لم يوفيك حقك، إنما قدمك في الأمور الموضوعات الدينية، إنما لم يبرز ما يصح أن يعرفه الناس من دقة العلم وعمقه في فن الحديث النبوي وما إلى ذلك. وأنا الحقيقة شرفت بلقائه أول مرة، كنت في رحلة إلى كندا وأمريكا، ويعني سمعت عن رجل له أثر كبير هناك، وهو في زيارة أيضا، يعني يعبر قارات العالم عبورا كما يمشي أحدنا في السوق يعني. فوجدت له هذا الأثر وأثره بين الناس الحقيقة، وكان هذا أظن في مدينة نيويورك ألم أذكر، في مركز إسلامي له شأن كبير. وثم اطلعت على عدد من مؤلفاته، واليوم أسعد كثيرا بأن نتشارك معا بتدارس هذه القضية وفحصها وتعميقها، وأن أستمع معكم إلى هذا الفيض. أرجو أن تلقوا السمع وأنتم شهداء وأنتم منتبهون، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا يا أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا على كرم استجابتك لي. يعني حضرتك
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله لكم وللإخوة المشاهدين ولسائر الأمة إن شاء الله التوفيق والتأييد، وأن يجعل هذه اللقاءات وهذا العمل في موازين الحسنات وسببا لبياض الوجه إن شاء الله يوم لقائنا.
إكرام ربنا يحفظك يا رب. السنة النبوية بين فقهاء الحديث وفقهاء الرأي،
هو الحقيقة فيه يعني خلط يحصل عند كثير من الناس الذين يسمعون الكلام لأول وهلة، يتصورون أن فقهاء الحديث أو أهل الحديث كما يعني يلقبون في الكتب المختلفة يعنى بهم الذين اهتموا بالحديث وبالنصوص ولا نظر لهم ولا معرفة لهم بأصول الفهم، إنما هم حملة أسفار، يعني يحمل من العلم الكثير، فإذا سئل عن هذا العلم لم يستطع أن يقدمه للناس أو يكون ظاهريا في تقديمه للناس، إنما لا يفهم كيف يستخرج الحكم الفقهي ولا يعطي للعقل مساحة للنظر وللرؤية، وهذا فهم خاطئ. في المقابل يفهمون أن أهل الرأي الذين رفضوا الحديث واعتزوا بعقولهم واغتروا بإمكانياتهم الذهنية والعقلية، ومن ثم هم القادرون على استنباط الأحكام، لكن بحسبة بسيطة، أي منطق يقول أنه في واحد حافظ نص لا يفهمه قادر على أن يقول حكما، أو العكس، أي من هو الذي يستطيع أن يقول حكما من غير أن يستند إلى نص شرعي؟ نحن نعبد الله، هذه الأمة منذ جاءت وفقهاؤها يعبدون الله تبارك وتعالى بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا الفهم لطبيعة أهل الحديث وأهل الرأي فهم خاطئ. وربما يعني ساعد عليه أن البعض يجعل تقسيما بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذا غير دقيق. فقهاء الحديث وفقهاء الرأي كلاهما من الفقهاء، لكن لكل منهما منهجه في التعامل، هناك مساحة اتفاق زي ما فضلت
يعني الذكر. دول غير علماء الحديث؟
لا غير علماء الحديث.
هذه نقطة مهمة لازم تتضح، ان علماء الحديث دول علماء في علوم الحديث، انما علماء الفقه نفسهم هم اللي فيهم.
لا تفضل. صحيح. ليس الكلام ليس بين علماء الحديث والفقهاء. إذ لا خلاف على أن علماء الحديث لهم عمل ومهمة سامية في حفظ النصوص ونقلها ورواياتها إلى آخره، ثم قد يكون منهم الفقيه وقد لا يكون، وكذلك الفقهاء قد يكون منهم العالم بالحديث وقد يكون منهم العارف لكن ليس على درجة الحفاظ وأئمة الحديث، إنما نحن نتكلم عن فريقين من الفقهاء كان لهما مناهج تختلف أحيانا وتتفق في كثير من الأحيان حول النصوص كيف يمكن استخراج الحكم الشرعي. إذن فنحن أمام طائفتين فقهيتين، ولسنا أمام أهل الحديث بمعنى المحدثين وأهل الرأي بمعنى الفقهاء.
الله.
يعني هذا أمر مهم جدا،
أوي أوي أوي.
لأنه هذا خطأ للأسف لا أقول يقع فيه العوام فقط، بل كثيرا ما يقع فيه كثير من
من يتحدثون في هذه
يتحدثون. وبالتالي أهل الحديث هم طائفة فقهية لها منهجها لا تستغني عن الرأي ولا 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 تذهب بعيدا عنه، وأهل الرأي هم طائفة فقهية لا تستغني عن الحديث ولا تكتفي بالرأي عنه. وهذه نقطة الاتفاق الأولى الأساسية، وهذا الذي نريد أن نوضحه للسادة المشاهدين وللإخوة سواء الباحثين أو عوام الأمة، أن يفهموا أنه في البداية ربما صوت الاختلاف يكون عالي. هذه طبيعة المسائل المختلف فيها، طبيعة المسائل المختلف فيها أن كل فريق ينادي على رأيه، ومن ثم يكثر الكلام ويكثر إيراد الأدلة ويكثر التشنيع على المخالف.
هذا شيء حميد، يعني يجب أنا لما أكون عندي رأي أن أظل أطرح حججه وأقنع به، ومش مطلوب مني لحسن الأدب أني أقول والله أسكت، ده بالعكس، ده دي مسألة مطارحة العلمية والتفاعل العلمي يجب أن يستمر مع وجود العلاقة.
هذا هو السبب في هذه الثروة العلمية الضخمة التي بين أيدينا. لولا هذا التفاوت في الاختلاف والاختلاف في الفهم وفي النظر وفي طرق الاستنباط وفي دقة الاستنباط لما كان بين أيدينا هذا التراث الهائل. هذا أنا بطبيعة أي الإنسان كإنسان إذا قال رأيا ووجه بغيره اجتهد في أن يبحث عن حجج هذا الرأي، وبالتالي يحصل عملية تنمية عقلية ضخمة جدا. وليس المقصود طبعا حتى لا يفهم أحد خطأ أنه يبحث عن حجج بحق أو بباطل، هذا ليس هو، لأنه فقهاء الأمة ليس فيهم أحد اجتهد وفق هواه، إنما الكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس. لكن هو يرى رأيا يفهم من النصوص أنه هو الرأي الصحيح، فيلتمس له الأدلة إما لكي يثق برأيه ويطمئن إليه، أو ليقنع الآخرين حتى يرجعوا إلى رأيه، أو تظل المسألة خلافية. يعني قبل أن نتكلم حتى عن الاتفاق أذكر واقعة مهمة حتى الناس تفهم، يعني أنه الاختلاف هذا لم يكن تفرقا ولا قطيعة ولا شيء. إمامان من أعظم الأئمة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، كلاهما كان في عصر واحد. الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 توفي 150، الإمام مالك ولد 97 توفي 179. كلاهما كان في عصرهما هما الإمامان الكبيران اللذين يرجع إليهما. جاء الإمام أبو حنيفة إلى مدينة رسول الله في حجة من الحجات، وطارح الإمام مالك في بعض المسائل. يقول الراوي يحكي أنهما كان عند باب المسجد فبدأوا في المسألة فاختلفا، فلم يزل كل منهما يدلي بحجته حتى أمسك كل منهما عن الآخر، يعني لم يقتنع أحدهما بحجة الآخر لكن أمسك، ثم انتقل إلى مسألة تالية. يعني هي القضية مش مناقرة وأنه لا لابد تسمع كلامي أنت كلامك خطأ، هو يطرح حجته ويعلم أن من أمامه هو رجل يتقي الله ويريد إعظام دين الله ولا يسعى في هواه، ومن ثم إذا أحس أن دليله لم يقنع المخالف خلاص انتقل من المسألة وبقيت المسألة على حالها كمسألة خلافية.
يعني هو يمارس المدارسة
بالمدارسة.
فخلص خلصت المسألة الأولى بننتقل للثانية، خلصت الثانية بننتقل للثالثة، سواء خلصت بالاتفاق أو خلصت بالاختلاف. جميل.
ليس بالضرورة أن يحصل اتفاق فيما اختلف فيه معك. قد يكون ما اقتنع به انا،
مش لو اتفقنا نكمل واختلفنا يبقى نعمل لا. حاجة
إذا لانه في النهاية نحن نختلف، الكلام اللي بنقوله ده هذا كله في مسائل فرعية لا خلاف في اصول الدين، هذه مسألة معلومة. اذا اختلفنا لن يهدم الاسلام ولن واتفقنا لن يبنيه باختصار، انما وجود هذا الطرح العلمي ووجود هذه الرؤية الثاقبة ووجود هذا النظر السليم إلى النصوص يفتح آفاق رحبة للعلم وآفاق واسعة للعلم. فهذه النقطة الأولى قبل
طيب إذا متفقين على
ننتقل إلى القضية الأولى أنه الاتفاق ليس شأنا جديرا بالبحث كما قلت لأنه عادة الاتفاق خلاص
مسلمة.
ولكن من المهم قبل أن نتحدث عن خلاف أن نقول الاتفاق حتى يفهم الناس لأنه للأسف أصبح كثير من الناس لا يفهم أو لا يفكر إلا في مسائل الخلاف. يعني إذا ذكر أمام الشيخ فلان والشيخ فلان هو لا يذكر ما يتفق عليه معهم, هو يذكر محل الخلاف.
هو اسمح لي حضرتك بقى, إحنا لو لم نعرض لمحل الاتفاق هيفضل في أذهان الناس إن الناس دول مختلفين على أشياء الناس متوهماها.
نعم.
فإحنا لازم نقولهم متفقين على إيه علشان يرجعوا معانا إلى إحنا بنتكلم عن إيه,
ولا ينزعجون عندما يسمعون عن اختلاف.
نعم.
مهم جدا إن الأمة وبخاصة العلماء والباحثين والدعاة لا ينزعج حينما يقال إنه في خلاف في المسألة الفلانية, إنما يتلقى الموضوع أصل هذا خلاف لم يقطع سبب الود بين الأئمة ولا يجب أن يقطع سبب الود بين الناس. ولذلك هناك قاعدة نقلها الإمام النووي أنه لا إنكار في المختلف فيه, أنه في النهاية هذا أمر لا مجال لأن يعني يقيم بعضنا على بعض السيف, سيف الحقيقة أو سيف اللسان. يعني النقطة الأولى المتفق عليها بين الأئمة وهذا
لا إنكار في المختلف فيه, بمعنى أنه لو أن فقيهين اختلفوا حول مسألة لا ينكر الأول على الثاني أو الثاني
ولا يكون توجيهك فيها نهيا عن منكر. لا تقول له اترك هذا المنكر.
نعم, ما دمت في مقام أنه ذا اختلاف الأفهام في الاستدلال.
إنما
نعم.
نتناقش فيها في مسائل الدرس, في مجال الدرس نعرض الأدلة ونستعرض الأدلة ونناقش ونراجع في جو من الود والمحبة. فإما أني اقتنعت برأيك أو اقتنعت برأيي أو لم يقتنع أي منا برأيه ستظل المسألة كما كانت خلافية ولا مجال لأن يجتمع الناس جميعا في كل شيء. هذا أمر واضح. يعني النقطة الأولى من نقاط الاتفاق أن الجميع متفق على أن السنة حجة. أهل الفقهاء الحديث وفقهاء الرأي الجميع متفق على أن السنة ما جاء عن رسول الله يجب العمل به كما جاء عن القرآن. سنأتي فيما بعد الاختلافاتهم والاستنباط, إنما الكل متفق. أبو حنيفة رضي الله عنه, وبخاصة أنا أركز على أبي حنيفة لأنه يعني يتهم من قبل كثير من من يعني باعهم في العلم قليل ومعرفتهم بالأئمة يعني محدودة, يتهم بأنه لم يكن صاحب بضاعة في الحديث, بأنه يترك الحديث, بأنه يخالف النصوص. يعني هو متهم. يعني ننقل كلام أبي حنيفة. أبو حنيفة قيل له إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه, قال اتركوا قولي واخذوا كتاب الله. قالوا فإذا قلت قولا وخبر رسول الله يخالفه, قال اتركوا قولي واخذوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا قلت قولا والصحابي يخالفه, قال اتركوا قولي بقول الصحابي. وفي في 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 مرة تانية قل الصحابة نتخير, إذا اختلفوا نتخير من آرائهم, لكن إذا جاء التابعون زاحمناهم لأنه هو من التابعين على قول من الأقوال. فإذا جاء علماء التابعين فهو مثلهم, قد يقول أحدهم قولا هو يخالفه فيه. إنما الرجل يرى أنه ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا مجال, ما تقوليش بقى أنه تقول إيه في النبي يقول كذا, ما رأيك يا أبا حنيفة؟ ما ينفعش. وهنا أحب الحقيقة قبل أن أنتقل إلى كلام باقي الأئمة أن أشير وبخاصة فيما يتصل بأبي حنيفة إلى يعني شيء بيحصل كثيرا, وبخاصة لما بنيجي في عيد الفطر وصدقة الفطر بيطلع أحد المشايخ يقوم يقول يا جماعة أنا يعني أنا مش هتكلم من كلام من عندي, أنا هعرض عليكم المسألة وخليكم تحكموا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأبو حنيفة يقول كذا. هذا سوء أدب في عرض المسألة, لا أقول سوء رأي, هذا سوء أدب في عرض المسألة, لأن أبو حنيفة لم يعرض رأيه ليخالف به رسول الله. ولا يجب أن يكون هذا في بالنا على الإطلاق, ولا يصح أن يخطر على بال مسلم أن أبا حنيفة حينما قال هذه العبارة أو أنه حينما رأى رأيا في قضية صدقة الفطر أنها تخرج قيمة أنه جاء إلى حديث رسول الله وقال له خليك أنت على جنب. لأن هنا الكلام الصحيح أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ففهم أبو حنيفة كذا، وفهم الشافعي كذا، وأنا فهمت كذا. يعني خلينا يعني نعطيه لك أن تقف على نفس الخط مع الأئمة، لكن يبقى العرض لهذه الصورة. حين يقارن الناس لا يقارنون بين رأي أبي حنيفة وحديث رسول الله، إنما يقارنون بين رأي أبي حنيفة ورأيك في التعامل مع هذا النص. قل الرسول قال كذا، أبو حنيفة فهم أن هذا النص لا يفيد وجوب الإخراج بهذه الصورة، وأنه يفيد وأنه يمكن أن يستفاد من هذا كذا وكذا، ووافقوا على ذلك عمر بن عبد العزيز قبلهم، وافقوا على ذلك فلان، وافقوا على ذلك فلان، والشافعي يقول كذا.
هل ممكن بس نتحفظ علشان برضو إخواننا الكرام يتابعوا معنا بأنه هذا في حدود أو في خصوصية أنه الحديث بلغ الفريقين، وهما ده بيستنبط بطريقة وده بطريقة، إنما احنا لا نتناول يعني حالة ما إذا كان هناك حديث لم يصل أصلا إلى أحد الفريقين.
لما نيجي عند الاختلاف
طيب
هنقول إنه أحد أسباب الاختلاف الأساسية ألا يصل الحديث.
نعم، فيصبروا معنا شوية حد ما نوصل يعني.
هو بس أرجو إنه الإخوة المشاهدين يعني يكون في
كويسين قوي، هم كويسين
مهم جدا إنه هذه الصورة. هؤلاء أئمتنا الذين نقلوا إلينا الإسلام، فإذا لم يعني نفهم طريقتهم هيبقى شيء يعني مسيء للغاية. فأقول إذن أبو حنيفة رضي الله عنه قال اتركوا، وقال إذا جاء عن الصحابة تخيرنا إلى آخر. هذا أبو حنيفة. الإمام مالك مشهور الكلمة التي قالها، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هو لا يرى نفسه له قول مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الحديث عن رسول الله لا مجال لا لمالك ولا لغيره. أنا طبعا بنختصر فقط
طبعا.
الإمام الشافعي أشهر من تكلم، وله عبارة مشهورة بكررها في أثناء كتبه، يقول الحكم كذا إن صح الحديث، إن صح حديث فلان عملت به. ولذلك في مسألة عند الشافعية ذكرها يعني المحققون من أئمة الشافعية، قالوا لو قال الشافعي قولا في مسألة ثم رأينا الحديث على خلاف قول الشافعي، هل إذا قلنا بالحديث نكون قد وافقنا الشافعي؟
لا،
أو لا نكون وافقنا الشافعي. فكتب فيها الإمام ابن السبكي رسالة بعنوان قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال يلزم الشافعي، يلزم تابع الشافعي أن يأخذ بالحديث إذا صح.
صحيح،
لأن ده منهج إمامك. فإذا كان الإمام نفسه يقول، وكان يقول للإمام أحمد، الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، كان يقول للإمام أحمد يعني إذا صح الحديث فأخبروني حتى أذهب إليه. وكان يسأل الإمام أحمد في كثير من الأحيان حديث كذا محفوظ، فإذا قال نعم بنى عليه واستنبط منه الحكم، وإذا قال لا أغفله وترك.
والله جميل أوي، يعني حتى مسألة أن العالم يستلم من العالم المتخصص ثمرة فنه، هو بيقول له الحديث ده عندك خلاص محفوظ صحيح، خلاص يأخذك قضية لا أقول مسلمة لكن ثمرة جهد علماء الحديث عشان يشتغل هو في الفقه.
نعم، هذا نلاحظ يعني السادة المشاهدين من لا يذكر يذكر إنه الإمام الشافعي هو تلميذ الإمام مالك.
الله،
الإمام مالك، الإمام الشافعي ولد 150 وتوفي 204، تلقى عن الإمام الإمام الشافعي ولد 150 توفي 204، تلقى عن الإمام مالك. الإمام أحمد تلقى عن الإمام الشافعي، وكان يمشي إلى جوار بغلته، حتى قال له بعض المحدثين يعني تمشي، أرسل له إسحاق بن راهويه تمشي إلى جوار بغلة الشافعي، وأنت يعني أنت من أنت شر إليه في علم السنة والحديث. فقال للناقل الكلام، قال قل له إن أردت العلم فالزم ذنب البغلة،
يا سلام،
أو الزم الناحية الأخرى، يعني أنا ماشي في ناحية خليك في الناحية الثانية. فهو الإمام أحمد على علمه بالحديث، الإمام الشافعي يستفيد منه هذا، وهو يستفيد الفقه من الإمام الشافعي. وبالتالي لا مجال لأن نقول إنه أحد يعني الإمام الشافعي مثلا يقول إن صح حديث ضباعة بنت الزبير في الاشتراط عملت به، حديث ضباعة هذا بمناسبة الحج. ضباعة كانت زوجة المقداد ابن الأسد رضي الله عن الجميع، ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجين للحج؟ كانت متعبة. فقالت: يا رسول الله إني تعبة. فقال: اخرجي واشترطي إن محلي حيث حبستني، يعني حيثما يعني جاء مانع وعذر خلاص تتحلل من إحرامها. الإمام الشافعي لم يكن يعرف إن كان الحديث صحيح أو غير صحيح حينما تعرض لهذا الحكم، فكتب هذا، قال: إن صح حديث ضباعة عملت به. الإمام البيهقي لذلك قال: قد صح حديث ضباعة، حديث موجود في الصحيحين. طبعا الصحيحين كانوا بعد الإمام الشافعي
طبعا
عشان فهذا هو منطق الأئمة. الإمام أحمد طبعا في هذا يقول: إنما الدين بالآثار، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. كان يقول: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة.
الله أكبر،
قضية مش بسيطة.
إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو قيد على كل مسلم، وفي الأحكام على كل فقهاء، وفي استنباطاتهم، ولم يعني لا ليس هناك أي قول بالاجتراء عليه، ولا بالتحلل منه، ولا بالخروج من تحت مظلته إطلاقا، وإنما نتكلم في حدود هذه المسلمة المجمع عليها، ثم ننظر كيف أو ما هي الحدود التي تعامل كل فقيه أو رأى أن يتعامل عليه.
بالضبط، هذه القضية الأولى. لا خلاف، عشان ما يجيش واحد بعد الآن بيطلع لنا بعض الناس ويقول لك: والله الإمام أبو حنيفة كان يرد السنة للفلانية. يقول لهم: أبو حنيفة لا يرد سنة رسول الله إطلاقا وغيره، وكل الأئمة كانوا على هذا. الذي يلتقط بقى من كلام العلماء شيئا ويحاول أن يجعله مذهبا لهم على طريقة فويل للمصلين، هذا لا شأن لنا به. نحن نتكلم للأمة التي يجب أن تفهم أن أئمتها كانوا يجعلون حديث رسول الله فوق الرأس، لا يزاحمه رأي من الآراء، إنما الاختلاف هيجي لأسباب أخرى تليه. الأمر الثاني اللي اتفقوا عليه أن العمل بالرأي وارد لكن بعد النص.
اتفقوا عليه،
اتفقوا على جواز العمل بالرأي.
يعني حتى فقهاء الحديث
نعم
يرون أن العمل بالرأي، أصل الرأي يا أخوانا مش الرأي يعني خبط الهوى أو خبط الرأي كده، الرأي ده نعرف ما معنى الرأي. طب لو فضلتك تقول لنا برضو ما هو الرأي،
ما يعني هو الرأي
الأول عشان أحسن الناس يفتكروا أن الرأي ده يعني واحد هو قاعد مسنود على الكنبة كده قال: والله يا أخي نعمل كذا.
كما يعني نسمع من فواجع أحيانا. لا طبعا، هو الرأي المقصود به القياس، الاجتهاد يسميه العلماء رأيا، القياس، الاستصلاح، المصالح المرسلة، كل هذه صور الرأي، الاستحسان إلى آخره،
مرتبطة بقواعد علمية دقيقة
طبعا
وليست مسألة انه هو فكرة خطرت في ذهن انسان فقال بها،
لا.
وانما دي في شيء مثلا اسمه القياس له قواعد علمية منضبطة بتقول انا اشوف النص وافتش عن العلة فيه وارى هل العلة متحدة مع الشيء الجديد ولا لا، فاذا ما حصلش كده يقولون ده ليس برأي لانه ما انضبطش بالضوابط. يعني الرأي ليس ليست الفكرة المزاج، مش المزاج يعني، او انما الرأي في الفقه هو اعمال علم الفقه بضوابطه وعلوم الأدلة وأدوات الاستنباط على النصوص، يعني علم وليس
حاجة مهمة جدا التأصيل لهذا الموضوع. أنه العلماء أخروا الرأي، ليس الرأي المقصود به هنا الهوى، لأنه من استحسن فقد شرع كما قال الإمام الشافعي، ويقصد الاستحسان بمعنى أنه يستحسن شيئا بعقله أو بهواه أو تميل إليه طبيعته إلى آخره، إنما الاستحسان، الاستصلاح، القياس إلى آخره لابد أن تكون منضبطة بضوابط الشرع. فلا يجوز أن أقيس مثلا عند الإمام الشافعي يأخذ بالقياس، لكن ما ينفعش آتي إلى مسألة ورد فيها نص وأقول أخذ بالقياس، وهنا يأتي الاختلاف، متى يمكن الأخذ بالرأي وصور الرأي المتعددة. أهل الرأي يتوسعون في صور الرأي ولهم وجهات نظر كثيرة، لكن بعد النص، يعني الكلام يأتي بعد الحديث، يجتهد في القياس بعد أن لا يجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما كان يفعله الأئمة الصحابة رضي الله عليهم. الإمام سيدنا أبو بكر الصديق ماذا كان يفعل؟ كان يقول إذا جاءته المسألة ينظر في كتاب الله، فإن وجد في كتاب الله شيئا أفتى به، فإن لم يجد نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد نظر أو جمع أهل بدر فسألهم. سؤالهم هنا ما هو إلا رأي من آرائهم المبنية على فهم الشريعة، وليس رأيا استحسانيا يقول أي إنسان بها.
إذا كلا الفريقين فقهاء الحديث وفقهاء الرأي مجمعان معا على إجماع على الأخذ بالرأي في حالة خلو النص أو في مقام الاستنباط.
لو سمحت لحضرتك أقرأ قراءة النص للإمام ابن تيمية رحمه الله حتى الناس تفهم الأئمة دي ما
جميل.
يقول وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، الأئمة الأمثال مالك وأبي حنيفة قبول عام عند الأمة، دعك من أنه يطلع شخص هنا أو هناك، يعني إنما هؤلاء أصحاب المذاهب المتبوعة. يعني لا يعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في ترك، وجميع الأعذار تندرج أو تجتمع في ثلاثة أنواع من الأعذار: إما أنه اعتقد أن النبي لم يقل هذا الحديث، لم يثبت عنده الحديث وبالتالي لم يعمل به، أو ثبت عنده الحديث لكنه يرى أن النبي تناول في هذا الحديث مسألة غير المسألة التي طرحت للنقاش، وبالتالي فهو يرى أن الحديث في موضوع ثاني وليس في الموضوع الذي يختلف فيه مع غيره، أو أن المسألة في موضوع الحديث في موضوع القضية فعلا، إلا أنه يرى أنه منسوخ وبالتالي المنسوخ لا يعمل به، يعمل بالناسخ. فشوف الكلام بتاع الإمام بعد كده بيقول إيه رحمة الله عليه، بيقول: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بهذا الحديث لم نطلع نحن عليها، لأن العلماء لم يخرجوا لنا كل ما في بواطنهم، فقد يكون عنده حجة بس نحن لم نطلع عليها ونحن نعذره في ذلك. والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها في ذلك الوقت، وقد يكون أبداها ونقلت أو لم تنقل أو وضعت في كتاب وفقد الكتاب، هذه أسباب كثيرة تجعلنا ممكن هؤلاء العلماء يكونوا قالوا حجج، إذن لهم حجة. لكن مع ذلك إن جوزنا أنهم معذورون فإننا لا نجوز أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح إلى قول الأحد الأئمة قد يكون مع دليل، يعني نحن نعذره، لكننا في نفس الوقت إذا رأينا حديثا صحيحا على خلاف قول لأحد الأئمة أو استنباط أو حكم فنحن معذورون في مخالفته، لأننا في هذه الحالة لابد أن نأخذ بالحديث. قد يكون عنده حجة قوية بس لم تبلغنا، والله لم يتعبدنا بما لا نعلمه، لما تعبدنا بما هو ظاهر بين أيدينا. هذه نقطة يعني مهمة جدا. إذن العلماء حينما أو الأئمة حينما تكلموا بالقياس أو بالاستحسان أو بالمصالح المرسلة أو بغير ذلك من وسائل الاجتهاد لم يكونوا يفعلون هذا معاندة للسنة، ولم يكونوا يقدمون هذا على السنة، إنما الاختلاف بقى نشأ من غير هذا. أنا أقول لو تصورنا المساحة دي من الاتفاق معناها إنه الأصل أن هؤلاء الفقهاء هم أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم معاند ولا مخالف ولا قاصد لمخالفة سنة ولا قاصد لمخالفة حديث بلا شك.
وهنا لم يقل أحد منهم عن الآخر مثل هذا
بالضبط،
يعني هم اللي هم أعلى. يعني مثلا لو افترضنا أن الإمام مالك وهو من المجتهدين في علم الحديث ومن الأئمة الكبار فيه، وأنه قبل أن يكتب البخاري ومسلم كان كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله، وأنه لم يرد على لسانه أنه ينتقد مثلا الإمام أبو حنيفة بأنه منفلت مثلا من
لا ده السنة. أنا هقول لحضرتك
أنا قرأت ابن أبو حنيفة لما زار مالك والله واقعة تأخذ باللب. يعني درجة الاحترام لدرجة أنه بعد ما ابن الإمام أبو حنيفة بيسأل مالك ومالك يجيبه في الاخر يقول له طب انا كنت عايز اسالك انت ابوك كان بيقول ايه كذا وكذا وكذا في كذا وكذا وكذا، ويقعدوا يتدارسوا يعني مساله الحقيقه. فما يجيش الصغار المتطفلين على المتساقط من موائد العلم هم اللي يعني
يحكموا في الاخر.
نعم يحكموا يعني باسم الانتماء لامام مالك او الشافعي او احمد او يعني من واحد منهم على الاخر، وانما اذا كان هؤلاء لم يحكموا على بعضهم الا بانهم على خير ان شاء الله.
هذا حضرتك فيما بين ابي حنيفه ومالك على سبيل المثال لم يكن يقدم قادم من الكوفه الى المدينه ويعلم به ابو حنيفه الا ويعلم به ابو حنيفه الا ويحمله السلام الى مالك ويحمله بعض المسائل ليسال مالكا فيها ولم يكن يسمع بقادم ياتي من المدينه الى الكوفه الا ويذهب اليه ويساله لقيت مالكا؟ فيقول مثلا اذا كان لقي يقول نعم لقيته، يقول فماذا قال؟ طب ماذا قال في كذا وماذا قال في كذا ويكتب.
يعني لانه ربما الان يبعد عن التصور شويه انه ما كانش فيه تليفون دولي وما كانش فيه انترنت وما كانش فيه فاكس وما كانش فيه اللي كان اسمه ايه قبل الفاكس اللي هو اسمه يعني ما كانش فيه الحاجات دي، فكان ياخد شهر يركبه جمل رايح وشهر راجع، ويعني ده لو رايحين مخصوص كمان. فبالتالي كان لابد لا شك ان اللي عايش مثلا في المغرب غير قطعا اللي عايش في المدينه المنوره، غير اللي عايش في العراق، غير اللي عايش في اندونيسيا. يعني قصدي اقول انه هذه المدارس برضو الحاجه الحياتيه اللي لابد منها برضو املت وجودها واملت. نعم
وكان لها اثر مهم وكبير، ولم يكن بين الاعلام من الائمه ما حدث بعد ذلك بين بعض الاتباع. في رساله مشهوره جدا من الادب العالي والراقي جدا بين الامام مالك بن انس والامام الليث بن سعد، هذا فقيه الحجاز وهذا فقيه مصر، وكلاهما تتلمذ للامام الزهري، لهما شيوخ مشتركه ولهم تلاميذ ايضا مشتركون. يعني قبل ان اقول قصتهما، الامام عبد الله بن وهب المصري احد كبار علماء الحديث والفقه في مصر يقول يقول تلقيت عن اكثر من 300 عالم ولولا مالك والليث لضللت. قالوا كيف؟ قال كنت أظن أن كل ما جاء عن رسول الله يعمل به، فكنت آتي مالكا والليث فأعرض عليهما فيقولان خذ هذا ودع هذا، هذا يعمل به وهذا لا يعمل به، هذا ناسخ وهذا منسوخ. فالإمام الليث فقيه مصر وصاحب مذهب زي الإمام مالك في زمانه، ومع ذلك بلغه أن الإمام مالكا يفتي في بعض المسائل بشيء استشنعه الإمام الليث، فأرسل رسالة طويلة فيها 70 مسألة، لكن البداية الرسالة مصدرة بكلام عن المحبة والمودة، وختمت بكلام كذلك مع هدية من عسل مصر وسمن مصر إلى الإمام مالك، وطلب منه أنه إذا وصلك كتابي فأرجو أنك تطمئني على أهلك وعلى أحوالك وعلى آخر. وصل الكتاب إلى الإمام مالك وتلقى الهدية وقرأ الكتاب، وأرسل ردا للإمام الليث على بعض المسائل التي انتقدها الليث على الإمام مالك. يعني هو يقول له أتذكر يوم كنا في مجلس الزهري وعرضت المسألة هذه فتلى علينا حديث فلان عن فلان عن فلان وأنت قلت كذا وهذا يخالف حديث النبي في كذا؟ يوم يرد عليه الإمام مالك بنفس الأدب الراقي والعالي ويكتب له في النهاية كتبت إليك ونحن بحمد الله معافون وأرجو أن يصلك الكتاب وأنت يعني معافا، وإذا كانت لك حاجة فلا تنسى أن تكتب إلي. هذه صورة الأئمة المختلفين، صورتهم عند الاختلاف. إذن المسائل المختلف عليها لم تكن كثيرة، يعني حتى لو كانت كثيرة لم تكن مساحتها كبيرة ولم تكن تؤثر في القلب. الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، ثم وجد أن الإمام مالك من وجهة نظر الإمام الشافعي خالف في بعض الأشياء، فظل يستخير الله أيكتب هذا الاختلاف أو لا يكتبه، ثم عزم على أن يكتبه وكتب كتاب سماه خلاف مالك. إنما هو يتكلم إذا جت سيرة مالك أمامه يقول مالك النجم، مالك يعني ما تتكلمش، وإذا ذكر أبو حنيفة أمامه يقول الناس عيال في الفقه عن أبي حنيفة.
وأصل الله الأستاذ في الحقيقة يعرف أنه محتاج التلاميذ لأصحاب البصيرة اللي بيدققوا المسائل معاه. ده هو يعني أنا أعتقد أن في أساتذة لم يعني أو يمكن لم يتعلموا مثل من حيث الكمية يعني مثل الذي تعلموه من تلامذته.
نعم.
تلميذ الصاحي ده المستيقظ، نعم المدقق، اللي حتى في الحقيقة مفيد جدا يعني يحتاج الإنسان مدارسة. يعني
كان العلماء إذا رأوا نباهة في التلميذ أحبوا مجلسته ولم يتركوه يغيب. الإمام أبو يوسف كان الإمام أبي حنيفة كان ينفق على أبي يوسف لألا يغيب عن مجلس العلم.
ما اختلفوا في إيه بقى؟
ومع ذلك يعني حتى قبل أن أقول اختلفوا.
كمل طيب الموضوع.
أقول إنه أنا بنضرب لأنه مهم جدا أن نقول إنه الاختلاف من البداية حتى يفهمنا الناس فيما يأتي. الاختلاف لم يكن إطلاقا تفرقا للقلوب. أنا بضرب مثال بسيط الإمام أبو حنيفة. أنا ربما أتكلم كثيرا عن الإمام أبو حنيفة لكثرة ما يعني أسيء إليه. الإمام أبو حنيفة الذين نشروا مذهبه اثنان كان لهما الباع الكبير في نشر مذهب أبي حنيفة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، خالفاه في ثلث المسائل.
يا سلام.
لكن أبو حنيفة بالنسبة لهم إيه؟ الإمام العالي صاحب القيمة الكبيرة، حتى إنه كان يقول أحدهم عشان برضو نتأكد من الكلام اللي قلناه، كان يقول أبو يوسف ناظر الإمام مالك في مسألة فرجع عن قوله إلى قول الإمام مالك، فقال له كان أبو حنيفة يقول بخلاف رأيك، يقول لو رأى أبو حنيفة ما رأيت وسمع ما سمعت لقال مثل ما قلت. أبو حنيفة ما كانش بياخد رأي ابن جابه، أبو حنيفة كان يبني بناء على ما ظهر له، فلو أنه ظهر له غير ذلك لقال به. هذا هو فهمه. ولما يخالفوا في ثلث المسائل محدش يقول يعني ثلث مسائل المذهب، كان ممكن يبقى مذهب جديد، لكن هم يفهمون ان هذا هو هذه هي طبيعة
يعني تقصد حضرتك انهم وان خالفوا في ثلث مسائل مذهب ابي حنيفة انما هم ظلوا من
تلاميذ
من الحنفية اللي هم داخل المذهب. لا. يعني اجتهادهم داخل المذهب او اللي يسمى المقلد على داخل المذهب،
هم طبعا فوق المقلد يعني.
نعم.
لكنهم مجتهدون في المذهب.
نعم. انا اسف انا قصدت هذا انه مجتهد في المذهب. لا. يعني بمعنى انه واخذ على ابو حنيفة داخل الاصول. لا. ابو حنيفة لكن عندما طبق هذه الأصول نفسها وجدها تصل إلى نتائج في ثلث المسائل. نعم. تختلف.
وأنا برضو توضيحا لهذه المسألة أيضا، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك نشأ علم الفقه قبل أن ينشأ علم الأصول، بمعنى كتب علم الفقه ودرس قبل أن يكتب علم الأصول ويدرس، لكن كان الإمام مالك صاحب بصيرة وعارف القواعد التي يستنبط على أساسها، وكذلك الإمام أبو حنيفة. تلاميذهم فيما بعد لما أرادوا أن يستنبطوا أصول المذهب استنبطوه من المسائل التي تكلم فيها الأئمة. يعني الإمام أبو حنيفة أفتى في المسألة الفلانية بكذا، في المسألة الفلانية بكذا، في المسألة الفلانية بكذا، إذن القاعدة اللي بيصدر عنها في هذا الباب هي كذا، والجيد بتسمى طريقة الفقهاء في الايه في الأصول. عند الأصوليين يسمونها طريقة الفقهاء أو طريقة الفروعيين الذين استخرجوا الأصول من المسائل، خلاف الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كتب الأصول قبل أن يكتب الفقه، كتب الرسالة وكتب في أصول الفقه قبل أن يكتب كتاب الأم ويلقي المسائل، فكانت عنده القواعد واضحة حطها الأول، ولذلك كان فقهه أكثر اتساقا مع القواعد التي وضعها، لأنه في قاعدة في البداية فأنا بنطلق منها، ومن هنا الاختلاف يكون قليل. إنما لما أكون أنا بأفتي في المسائل على قواعد أنا فاهمها، لكن الآخرين اللي جايين بعدي أنا ما كتبتها لهمش، فهم سيستنبطونها، فربما يحصل اختلاف. ولذلك كانوا إذا وجدوا استنبط، قال الإمام أبو حنيفة هنا قال كذا وهنا قال كذا، إذن القاعدة كذا، ثم وجد حكما شذ عن هذه القاعدة يقوم يستحدث له قاعدة أخرى. فنشأ الفقه أولا بالنسبة لمذهبي مالك وأبي حنيفة، وتلاميذهم فيما بعد أرادوا أن يفهموا القواعد التي بنوا أحكامهم على أساسها فاستنبطوها من أقوالهم في المسائل.
وعلى فكرة لازم يكون واضح أنه دائما اللي بيجي في الآخر هو المفترض أن يكون أجود،
بالضبط،
لأنه سبق من حضر له ذخيرة كبيرة وثروة هائلة، فهو بياخدها وبيقعد يتفرج عليها ويقومها وبعدين يخالف عليها ويشرح وهكذا، ثم يأتي الثالث عنده مدرستين شافهم. يعني أنا بحسد الإمام الشافعي لأنه شاف تراث أبو حنيفة
وتلقى عن محمد بن الحسن اللي نقل معظم تراث أبي حنيفة،
بالضبط، وتلقى من مالك، فتلقى ثروتين ضخمتين جدا. وبعدين بعد ما عمل هذا اللي كانوا اللي قالوا يعني انه اشرقت الدنيا به او يعني ملأ طباق الارض علما، بعد ما خلص ده كله جاء احمد بن حنبل لينظر في هذه المسائل، فشيء طبيعي ان اللي جاي في الاخر يكون اجود وادق، لكن يظل الاول الفضل في انه هو ما كانش فيه الكلام ده اصلا،
تحت طريق يعني هذا السبيل،
يعني قبل ابي حنيفه مثلا على سبيل المثال ربما الفقهاء كانت علومهم في اذهانهم يتكلموا كانما عشان ينقل ويدرس، ومسائل لازم توضع في حسبان الحقيقه.
وهذا ولذلك كان البعض يقول لكثره توفيق الامام الشافعي، توفيقه ما بين الاراء المختلفه وحسن فهمه، لانه تلقى من المدرستين، راح المدينة وتلقى مباشرة عن مالك، وراح الكوفة أو العراق وتلقى عن محمد بن الحسن، وكان عنده الأمرين، فكان يأتي بأحكام أكثر صوابية من الرأيين السابقين. حتى قيل لو, لو, لو طال عمر الإمام الشافعي لقطع الخلاف، لكن هي يعني كلام مبالغ فيه يعني، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن هو إشارة إلى أنه كيف كان هذا الإمام هاضما، هضما كبيرا جدا وعميقا جدا ومستوعبا جدا للمدرستين اللتين سبقتاه، بحيث أخرج الأفضل من كل منهم،
لأنه أصلا وجد مدرستين. وأصل الإمام أبو حنيفة لما جاء لم يجد مدرستين،
وجد مدرسة الكوفة
يعني وجد الموجودين. والحقيقة يعني هي مدرسة، عشان الواحد يسميها مدرسة ده هو أكيد تعب في إنه يجمع القواعد من كذا واحد، إنما الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي وجد
نفسه أمام ثروة،
ثروة مستقرة وكلام مرتب، وصحيح هو حوله بقى إلى صياغة يكتب فيه مثلا علم أصول الفقه يرصده لأول مرة كرصد مجمع، لكن وجد موجود بالفعل، إنما أبو حنيفة ربما وجدوا في على أفواه الفقهاء يعني.
وأنا يعني قبل ما ننهي حلقة اليوم
حضرتك عايزنا ننهي
الوقت
هي على كل حال المخرج اتبسط من حضرتك وقال لي فعلا الوقت خلص، لكن اتفضل
بس الإمام أبي حنيفة، لأنه يتهم أو بعض الشباب وللأسف بعض الشباب ربما الذي لم يتخصص في أي فرع من علوم الشريعة يقرأ كلمة هنا أو هناك، يقول لك أبو حنيفة لم يكن عنده من الحديث إلا 7 أحاديث، إلا 9 أحاديث،
أينا.
وابن خلدون قال الحد الأقصى 17 حديث، وابن خلدون ينقل كلاما لا يقرر حقيقة، هذا كلام عاري عن الصحة تماما. لأن أبو حنيفة كان عالما من علماء الحديث، ولكن لم يشتهر فيه اشتهار مالك واشتهار سفيان الثوري واشتهار الأوزاعي واشتهار هؤلاء الأئمة، إنما رجل كان
مالك موجود في المدينة، ده يكفي أنه الإمام مالك موجود في بؤرة يأتي إليها الحجاج حتى يرجع من كل مكان، حتى تصل إليه روايات الأرض شرقا وغربا.
لكن هو من ناحية العلم بالحديث كان عالما بالحديث، وثقه كثير من الأئمة، وكان الإمام عبد الله بن مبارك يرفع قدره جدا،
يرفع قدر
الإمام أبي حنيفة، ولما يسمع حد بيتكلم عنه، لأنه الإشاعة السوء عنه كانت حتى في زمنه. الإمام عبد الله بن مبارك سمع الأوزاعي في بيروت يتكلم عن أبي حنيفة يقول ما أبو حنيفة هذا الذي ظهر كذا، فسكت الإمام عبد الله بن مبارك، ثم جاءه بعد أيام ببعض المسائل عن أبي حنيفة يقول فيها قال النعمان بن ثابت كذا، فأعجب الأوزاعي فقال يا 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 عبد الله من النعمان هذا؟ قال هذا أبو حنيفة الذي كنت تسيء إليه. قال أبو حنيفة هذا استغفر الله هذا كلام بلغني. ثم كان بعد ذلك يثني ثناء كبيرا، الإمام الشعبي كان يثني ثناء كبيرا على أبي حنيفة، الإمام الأعمش أحد كبار المحدثين وكانت بينه وبين أبي حنيفة بعض لأنه كان في الكوفة معه، جاء يستفتي أبي حنيفة في بعض المسائل فعجب من حسن الفتوى فقال من أين قلت هذا؟ قال أنت حدثتنا يوم كذا بحديث كذا وكذا، حدثتنا يوم كذا بحديث كذا وكذا. قال سبحان الله أنتم يا معشر الفقهاء الأطباء ونحن الصيادلة، يعني إحنا عندنا الدواء بس من الذي يصفه
الله
وما الذي يحسن؟ هو ده منهج العلماء وده كلام العلماء عن بعض
ربنا.
وحتى لما يختلفوا يبقوا بهذه
أنا عايز أستاذ حضرتك إن شاء الله إحنا بمشيئة الرحمن محتاجين نحن ناخد بإذن الله تعالى يعني نقطة صغيرة، والحقيقة ده منهج عايزين نمشي عليه بقى، ناخد نقطة صغيرة ونوضحها جدا ونقول الآراء المتعددة فيها، وعلشان تتضح احنا مش مستعجلين، احنا مش بنخلص علم الفقه، احنا كل اللي بنعمله ان احنا عايزين ندي للناس يعني النماذج اللي تخليهم يشعروا بما هو هذا العلم الرائع، وكيف ان هذه المساحة من الحيوية الذهنية بين الفقهاء كانت من فضل الله عز وجل علينا. فان شاء الله نمشي كده اذا يعني اذن الله سبحانه وتعالى. ثم تكرمت علينا حضرتك بهذا، وانا شاكر فضل حضرتك ان احنا يعني هذه الجلسة الرائعة، ربنا يجمعنا على الخير والهدى يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا اخواني، واسأل الله ان يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.